فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
المعلوم وليس أحد أشرف من الله جل في علاه مع أسماءه الحسنى وصفاته العلى مع الكلام على جزاء المتقين المخلصين السابقين مع جزاء الكافرين الفسقة الفجرة. نعوذ بالله من أن نكون من أمثال هؤلاء ونسأل الله تعالى أن يسأل لنا هذه العلوم النافعة ونسأل الله تعالى أن يجعلها نافعة حقا ونجعلنا من نتعلم ونتعبد ونشر ذلك بين الناس فصح انتقادي ومع ذلك صح ويسلم عملي مع الكتاب الماتع كتاب الشريعة للأجري وهم يسلم أتمامه ونسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير ما حلينا أبدا. نسأل الله في عليائه أن نشكر الله في الدنيا ويسر لنا هذه المدارس ونجعل ذلك في موازين حسناتهم وأن يهمنا ويهم الإخلاص في العمل لله لدين الله ودين فعلاء في سعيد برضه وأن يشكر لهم حسن تعاونهم على نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون ذلك خالصا لوجه الله الكريم فإن العمل لا يقبل عند ربنا جل في علاه إلا ما كان خالصا لله وحده. اليوم إن شاء الله نختم الجزء العاشر وهو المجلد الأول من كتاب الشريعة ومن أسأل الله إسلامه ومن أسأل الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وزده علما وتوفيقا وبارك في عمره على عمل صالح والحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان وأن النعيم الجنة لا ينقطع عن أهلها أبدا وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها الكفار أبدا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن القرآن شاهد أن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم عليه السلام، وخلق للجنة أهلا وللنار أهلا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا. لا يختلف في هذا من شمله الإسلام وذاق حلاوة طعم الإيمان، دل على ذلك القرآن والسنة. فنعوذ بالله ممن يكذب بهذا. فإن قال قائل: بين لنا ذلك، قيل له: أليس خلق الله عز وجل آدم وحواء عليهم السلام وأسكنهما الجنة؟ فقال عز وجل في سورة البقرة: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال عز وجل في سورة الأعراف: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة.
مررنا على هذا الباب الأسبوع الماضي، دخول النبي الجنة، ثم ذلك الكلام على عدم فناء الجنة ولا النار.
باب دخول النبي عليه الصلاة والسلام الجنة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وقد تقدم ذكرنا في الباب الذي مضى مثل قوله عليه الصلاة والسلام: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وسنذكر في هذا الباب ما لا يجهله العلماء بالحديث أنه حق. عن أنس بن مالك أنباهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقال الملك: أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك. وعنه رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة فرأيت فيها نهرا حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه من الماء فإذا مسك أذفر، فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل. وعن عبد الله بن بريد الأسلمي قال: سمعت أبي يقول: أصبح رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما فقال: إني دخلت الجنة البارحة فرأيت فيها قصرا مربعا من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقيل: لرجل من العرب. فقلت: فأنا من العرب، فمن هو؟ فقيل: لرجل من المسلمين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فقلت: فأنا محمد، فلمن هذا القصر؟ فقيل: لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر. فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما كنت لأغار عليك.
باب ذكر الإيمان.
باب ذكر الإيمان بأن أهل الجنة خالدون فيها أبدا وأن أهل النار من الكفار والمنافقين خالدون فيها أبدا. قال محمد بن الحسين رحمة الله عليه: بيان هذا في كتاب الله عز وجل وفي سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في سورة النساء: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقال عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. إلى أن قال رحمه الله: ولهذا في القرآن نظائر كثيرة تخبر أن المتقين في الجنة خالدين آمنين لا يذوقون فيها الموت أبدا ولا يخرجون من الجنة أبدا. قال عز وجل: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين إلى قوله: ووقاهم عذاب الجحيم. قال رحمه الله: وقد ذكر الله تعالى في كتابه أن أهل النار الذين هم أهلها يخلدون فيها أبدا. قال عز وجل في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا.
جزاكم الله خير. إذن التأبيد هذا هو الذي يعني تمسك به المتقدمون في عدم فناء الجنة والنار كما سنبين. أما الإخوة راجعونا وقال: نحن ما تكلمنا على مسألة عيسى عليه السلام، تكلمنا عنها إجمالا الأسبوع الماضي ومفصل بعض القول عنه عن نزول عيسى عليه السلام وصفة ذلك، ثم ننهي بإذن الله المجلد الأول بأسره اليوم. أقول إخوة الكرام، عيسى عليه السلام آية من آيات الله جل في علاه، لا سيما أن الله جعله فتنة لبني إسرائيل الذين قد ترسموا طريق الشيطان لا طريق الرحمن، وعبدوه من دون الرحمن سبحانه جل في علاه، ونسبوه للرحمن كما أنكر الله عليهم أيما إنكار في كتابه العزيز، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وقد رد الله عليهم الشبهة التي يتعلقون بها، حيث قال سبحانه جل من قائل: قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فمن باب أولى إن عبدوا عيسى لأنه من غير أب فليعبدوا آدم من غير أب وأم. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل دخول الجنة بشهادة أن عيسى عبد من عباد الله جل في علاه، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية قال: أدخل الله الجنة من أبواب من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. الآية العظيمة التي كانت لعيسى عليه السلام بعدما منحه الله دعاء هذه المعجزات التي يعني على مثلها يؤمن الناس، لأن الله تعالى رفعه بعدما كادوا له، وهذا فعل اليهود، أرادوا قتل عيسى عليه السلام وأرادوا صلبه، وما فعلوا ذلك وما نالوا منه لأنه نبي من أنبياء الله جل في علاه. قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ولذلك يقول الله تعالى مبينا ذلك، قال: ومكروا الله والله خير الماكرين. إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. والحق بأن يموت إلى يوم الناس هذا، وإن اختلف أهل السنة والجماعة، وهذا ليس اختلاف بتأصيل، أنا دائما أكرر على طلبة العلم ليعلموا أن أهل السنة والجماعة لا خلاف بينهم في أصول الاعتقاد، لكن قد يكون في أبواب بعض أبواب الاعتقاد اختلاف بين أهل السنة والجماعة في التطبيق لا في التأصيل. الذي بيننا وبين أهل البدعة علامة ظاهرة فارقة بيننا وبين أهل البدعة والضلالة هو الاختلاف في تأصيل الاعتقاد، أما أهل السنة والجماعة قد يعني الاختلاف لهم في التطبيق لا في التأصيل. وقد ورد الاختلاف بين علمائنا من علماء أهل السنة والجماعة: الله تعالى قد أمات عيسى عليه السلام، مات عيسى أم لا، مع الاتفاق اعتقادا بالإجماع دعك من أهل البدعة والضلالة بأن عيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان وهو علامة من علامات الساعة كما سنبين بالأدلة على ذلك، لكن اختلفوا هل مات أم لا، لأن الآية الاحتمال فيها موجود. قال الله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فقال: إني متوفيك، فقال هذه دلالة على أنه قد توفى، والله تعالى يتوفى الأنفس. عيسى عليه السلام مات لكنه سيحيي الله جل وعلا وينزل آخر الزمان كما بشر بذلك النبي العثمان صلى الله عليه وسلم. والرارح عند أهل التحقيق أنه لم يمت إلى يوم الناس هذا، عيسى عليه السلام لم يمت إلى يوم الناس هذا، لا سيما أن الله تعالى قال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وأما قول الله جل وعلا الذي الاحتمالات تعتري، أما قول الله تعالى إني متوفيك، فنقول الوفاة معناها النوم ومعناها الموت، معناها النوم ومعناها الموت. ف
فقال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، لا سيما أن الله تعالى قد أنكر على جزم اليهود بأنهم قتلوه، قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فعيسى عليه السلام حي إلى 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 يوم الناس هذا في السماء إلى أن يأذن الله جل وعلا بنزول عيسى عليه السلام. ونزول عيسى أمر محتم وأمر مجمع عليه بين أهل السنة وجماعة، وبلغت الأحاديث التي تتحدث عن نزول عيسى أنها بلغت التواتر رغم أنف أهل البدع والضلال الذين ردوا ذلك. قد أشار الله جل وعلا إشارة في الكتاب، والتصريح جاء من السنة كما قال الله جل في علاه في ذلك، قال ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه إيش يصدون، قال وإنه لعلم للساعة. وهناك القراءة كما أخواننا الأفاضل هذا بابهم قالوا إنه يقرأ شاذ وإنه لعالم للساعة، والحق أنه علم من أعلام الساعة كما قال الجرير الطبري ونقل ذلك عن ابن عباس، لأن من علم أن عيسى السلام علم من أعلام الساعة في تفسير هذه الآية. وعندنا الذي يغنينا حديث وسلم في الصحيحين عندما حديث ابن أسيد بن أسيد عندما خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج علينا ونحن نتذاكر القيامة، فقال لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، وذكر من آيات الدجال وذكر معها نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وهو التوحيد، دينهم واحد وشرائعهم شتى، قال وأمهاتهم شتى يقصد بها شرائعهم شتى، قال وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، قال وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. لا سيما بأن النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم أن هذه من علامات الساعة عندما قال أنا والساعة جئت والساعة كهاتين، أو بعثت والساعة كهاتين، أنا والساعة كهاتين، فلذلك كان يظن أنه سيرى عيسى ويسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إن أدرك عيسى وسلم عليه وإلا فإن أدرك واحد من أمتي فليقره عني السلام، وهذا صاحب صنع النبي صلى الله عليه وسلم حسب القرب الساعة مع نزول السلام وبعد ذلك نزول عيسى عليه السلام. أما الحديث التي وردت في نزول عيسى عليه السلام وأن السلام يقول كيف أنتم وابن مريم فيكم، قال منا من يصلي خلفه عيسى ابن مريم، إن السلام يبين تفضيل الله، لأن هذا من باب تفضيل الله لهذه الأمة، مظاهر تفضيل الله لهذه الأمة، الأمة التي خلقت القيادة والسيادة والريادة. اللهم ردها إليك ردا جميلا يا رب العالمين، ما أنت مسكنا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم جعلنا الله في المعالي وجعلنا الله تعالى في المرتبة التي خلقنا من أجلها، لذلك يقول السلام منا من يصلي خلفه عيسى ابن مريم. وهذا قد ورد أيضا في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزع واضعا يده على جناح الملك فينزل صلاة الصبح ينزل بين مهودتين عند المنارة في دمشق، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، إن شاء الله صلاح أهل الشام يكون على خير وبخير بإذن الله. الغرض المقصود أن عيسى بن مريم ينزل بدمشق، اللهم ارفع الغم عن الأمة يا رب العالمين، اللهم ارفع الغم عن الأمة، اللهم بحق لا إله إلا الله ارفع الغم عن الأمة يا رب العالمين. فعيسى بن مريم عليه السلام ينزل عند المنارة البيضاء بدمشق، فينزل سيرى الصوم قد اصطفت وتقدم المهدي، كما ورد في بعض التصريحات من النبي المختار صلى الله عليه وسلم في السنن بأنه قال فيراه المهدي فيعرفه فيقدمه فيقول لا إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، هذه من تكرمة الله لهذه الأمة ورفعة الله لهذه الأمة بأنه يصلي خلف عيسى بن مريم عليه السلام. وقلنا أن هذه نلتفت إليها التفاتة عظيمة جدا بأنها إشارة إلى أن عيسى بن مريم عليه السلام نزل تابعا لا متبوعا، نزل تابعا، وهذه إمعان في تحقيق المسألة بأنه لم يصلي إماما وهو الأحق، لأنه أشرف من وطئ الصلاة في هذا الوقت، ومع ذلك لم يصلي، صلى مأموما خلف المهدي، قال إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. عيسى بن مريم عليه السلام يبين كأنه بلسان الحال يقول ما نزلت إلا تابعا للنبي، هذا تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عمر بن الخطاب وبيده صحيفة من التوراة قال أو متهوكون فيها ابن الخطاب والذي نفسي بيده، لو كان موسى وموسى بالإجماع أفضل من عيسى، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لذلك عيسى عليه السلام هو من تبع المسلم، ذلك بعض العلماء يرونه أنه أفضل الصحابة على الإطلاق، يرونه صحابي، هذا صراحة يعني فيه غلو في الكلام، إيش صحابي، هو بمنزلة أعظم منزلة الصحابة، هو من أولي العزم من الرسل، لكن هم عدوه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال الرجل أفضل الصحابة هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فينزل عيسى كما قلنا في صف الصفوف، فأراد أن يصلي المهدي أن يقدمه وقال لا إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، فيصلي المهدي عليه السلام. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل فيكم كيف أنتم ابن مريم ينزل فيكم، أو لو شكنا أن ينزل ابن مريم فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يقبل الجزية. ثم وصف أوصاف في بعض الآثار على ما سيفعل عيسى عليه السلام عند نزول. ينزل عيسى عليه السلام، ينزل أولا تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لن يحكم إلا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويصلي بصلاة محمد صلى الله عليه وسلم، ويستقبل قبلة محمد صلى الله عليه وسلم، ويحج كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: لا يحجن عيسى من ورائي البيت، إما مؤتمرا مع الحج أن يلبي متمتعا، وإما أن يفرد الحج، كما ورد بعض الروايات عن أبي هريرة في السنن بسند صحيح قال: لا يلبن سيلبي عيسى بن مريم عليه السلام بالحج والعمرة، يعني يلبي بهما متمتعا بالعمرة إلى الحج، وأيضا يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. فهو نزل تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لا متبوعا. والأمر الثاني الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم به أنه يأتي ليقتل الخنزير، لأن الخنزير كما تعلمون أنهم يستحلون أكله وهو حرام، الحمد لله يعني نجاسته معلومة حتى بالفطر السليمة والعقول السديدة، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب. لما؟ لأنهم اتخذوه عبادة، اتخذوا الصليب بهتانا وزورا، أن هذا رمز من الرموز المقدسة. طب كيف أصلا يكون رمزا مقدسا وقد صلب عليه المسيح عليه السلام؟ هذا إن تنزلنا مع الخوف وقلنا أنه صلب، كيف الآلة التي أهين فيها أو أهين بها المسيح عليه السلام تؤخذ رمزا للعبادة؟ عجيب. لذلك إمعانا في الانتقاد مثل هذا يكسر عيسى ابن مريم عليه السلام الصليب. لذلك الأمناء الخلص من هؤلاء يؤمنون به كما قال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. أيضا وصف عليه السلام أنه يأخذ الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل الجزية. لا يقبل الجزية لا يكون هذا نسخ منه وهو تشريعا منه، لا، لأن هذه من شريعتنا مؤقتة بتوقيت حتى ينزل هو. يعني قبول الجزية مؤقت بنزول عيسى عليه السلام، فقبول الجزية إلى هنا في هذا إذا كان في الأمة قوة وقدرة، لكن عند نزول عيسى هنا يكون له غاية، فتنتهي غاية هذه الشعيرة أو هذا التشريع، ينتهي غايته أو غايته الذي ينتهي عندها هو نزول عيسى بن مريم عليه السلام. ولا حكم، ليش؟ لأن خلاص الساعة قربت، لأن عيسى عليه السلام ينزل كما بين السلام والساعة معه، ينزل عيسى بن مريم والساعة معه، لأنه علم من علم من أعلام الساعة كما بين السلام، هو من علامات الساعة الكبرى. فلا يقبل الجزية، هذا التشريع من النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة على أن هذا التشريع أصالة من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور الثلاثة التي يعملها عيسى عليه السلام. القدر الذي قد كتبه الله جل وعلا بأن عيسى عليه السلام ينزل إلى الناس بعد نصر عظيم للمسلمين، يعني الأحوال التي نزل عليها عيسى عليه السلام في حال الأمة الإسلامية بعد نصر عظيم، بعد ما فتحوا القسطنطينية، بعد المقتلة العظيمة لما يأتون تحت 80 راية أو غاية، تحت كل راية 80,000 عيش جندي، المقتلة العظيمة تحدث للروم والنصر العظيم الذي يحدث لأهل الإسلام، ثم نصر الصارخ بخروج الدجال، ينزل في إثر ذلك عيسى بن مريم عليه السلام بعدما يفتحون القسطنطينية بالتكبير والتحميد والتهليل. فبعد ذلك ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيحل الخير، وهو حكم عدل، ويكون العدل منتشر بين الناس، والناس يأوون إلى عبادة الله تعالى في عصر عيسى عليه السلام. هذه بركة أيضا نزول عيسى عليه السلام، لا ينشغلون بدرهم ولا بالدينار ولا بالجمل ولا بالإبل ولا بالعشراء ولا بشيء من الدنيا، بحال محمال يزهدون في الدنيا ويتقربون إلى ربنا جل في علا. ولذلك نزول يقول: الواحد منهم أحب إليه السجدة من الدنيا وما فيه، السجدة أحب إليه من الدنيا وما فيه. إذن هم ينشغلون بصلاة وتسبيح وذكر لله جل في علا. لما؟ قد ايه؟ قد اذن بنزول عيسى عليه السلام، هنا اذان من ربنا الرحمن باقتراب الساعة، فلذلك يزهدون في كل شيء. ولذلك السلام يستحس الناس ويستنهض الهمم ويقول: على الصدقة تصدقوا قبل الا يقبل احد منكم ايش الصدقة. هو تأتي في اخر الزمان يأتي رجل بالصدقة فلا يجد احدا يقبل هذه الصدقة، انتهى الامر. والناس كما قلنا زاهدوا في كل شيء، باعوا الدنيا حقا طلقوها ثلاثا، وعاشوا مع عيسى من اعظم الايام التي فيها عبادة الله جل في علاه، يعيشوا في هذه الدنيا 40 سنة، هي اعظم 40 في اخر الزمان، عبادة وتقوى وهرع وزهد ونصرة للاسلام ولأهل الاسلام، وانتصار على الدجال ومن معه من الخبثاء. وفي ايضا في هذا الزمان يخرج الله جل في علاه اقواما لا يدن احد بهم بحال من الاحوال، لا قوة لاحد لهم بحال من الاحوال، وهم يأجوج ومأجوج، لانهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرون على بحيرة طواريه، فالاول يمر عليها الاخر يأتي يقول: كان هنا ماء شربوها بأسرها، حتى انهم كما قلنا يقتلون اهل الارض ويأكلون الزرع ثم يضربون السهم الى السماء فينزلوا بالماء بالدماء اختبارا لهم يقولون قد قتلنا أهل الأرض وقضينا على أهل السماء. فالله تعالى يوحي لعيسى أنهم لا قوة لهم بهؤلاء فيأوي بهم إلى الطور. فببركة دعاء عيسى ومعه أهل الإيمان وهم يدعون الله جل وعلا يقتل الله يأجوج ومأجوج ثم تأتي الريح التي تقبض أهل الإيمان. فهذه بعض أو أطراف مما يحدث مع عيسى عليه السلام. صفة عيسى يعرفها المهدي وهي الصفة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف إبراهيم ووصف موسى ووصف عيسى عليه السلام. جاء بعض الأحاديث ظاهرة التعارض لأنه في أغلب الأحاديث ذكر صفة عيسى أنه أحمق أبيض وذكر أيضا أنه آدم سواد ميل إلى السواد. هذه المسألة جمع بينها من العلماء لكن أنا لسه مصدر التفصيل في هذا المسألة. لكن الفصل الخطاب الذي هو مائل للأدمى هو موسى عليه السلام والأحمر هو عيسى عليه السلام. قال إن سلم أنه مربوع لا هو بالطويل ولا هو بالقصير واسع الصدر وكان أصل الشعر أبي أبي هو أمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أزكى التسليمات وكان أحمر. قال لك أنه خرج من دماس إن سلم يقول نظرت عليك أنه خرج من دماس يعني من حمام شعره يقطر لما نزل من الملك وكان مربوعا وكان تقيا نقيا عبدا لله جل في علاه فينزل فيرفع الله له به رايه الاسلام كما قلنا ويكسر الصليب ويكسر الخنزير. هذا اخر ما يمكن ان يقال في حال عيسى عليه السلام يعني ببعض من التفصيل. ثم نختم الباب بالكلام على الجنه والنار وقد قلنا بان اهل البدع والضلال قد انكروا وجود الجنه والنار في هذا الحين وفي هذا الان هم المعتزله وايضا الخوارج والجهميه. طبعا الجهميه هؤلاء الذين قد كفرهم جموع اهل العلم. وقلنا ان الادله على وجود الجنه والنار كثيره جدا منها قول النبي عليه يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وهذا قد فصلنا فيه القول الاسبوع الماضي وبينا الادله والاثار. تكملة لهذه الأدلة فأن جبريل عليه السلام جاء للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم فقال بشر خديجة رضي الله عنها وأرضاه بقصر من قصب لا سخط فيه ولا نصب. حتى أن هذا الحديث العظيم احتج به العلماء على فضيلة خديجة على إيش على عائشة. كيف؟ لأن عائشة جاء جبريل فأقرأها السلام وأما خديجة فجاء جبريل موصلا السلام من ربنا الرحمن لخديجة عندما قال السلام قال أقر خديجة من ربك السلام وقل إن ربها يبشرها ببيت من قصب لا سقط فيه ولا في الجنة ولا نصر. هذا دلالة واضحة جدا على وجود الجنة في هذا الزمان. أيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لما عندما قال رأيت في النار امرأة دخلت امرأة من بني إسرائيل دخلت النار في إيش في غرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذه دلالة على وجود النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال ورأيت عمرو بن الحي إيش يجر قصب أمعاءه في النار. هذا أيضا دلالة على النار موجودة والجنة موجودة. وأيضا حديث تحدث الجنة والنار قالت النار أنا ما يدخلني إلا المتكبرون وقالت الجنة أنا ما يدخلني إلا الضعفاء والمساكين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء قال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. وأيضا الدلالات واضحة جدا على مسألة الجنة موجودة والنار موجودة. القول الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت وعدة المتقين في الآيات قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعرف بأن من ذي سعد أفضل من الدنيا وما فيها في الجنة يقول من ذي سعد في الجنة. وأيضا دخول الإنسان من قصر عمر طبعا هذا مناما وليس إيه وليس في اليقظة عندما دخل القصر وقال من هذا القصر ووجد امرأة وطاعة فقالوا هذا لعمر ابن الخطاب. الغلط المقصود أدلة كثيرة جدا وافرة متوافقة متضافرة في وجود الجنة والنار. لنا مسائل ثلاثة نتكلم عنها حتى نختم الباب. المسألة الأولى قول مسلم نظرت إلى النار فرأيت أكثر أهلها إيش النساء. آخر المسألة دي حتى ما تشهد علينا في النهاية نخليها لأن الحمد لله أن كلهن في النار قصدي أغلبهن في النار وإن شاء الله ندعو أن ربنا يدخلنا الجنة بسماعهم إيه بسماعهن لأزواجهن فإن أبت فالحمد لله النار أولى بها نستريح إن لم تؤدي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يجد أحد لأمرت الزوجة أن تجد إيه لزوجها. لأن كثير من الناس من النساء جاحدات حق الزوج هذا الذي سنبينه أخرها. تعال دعنا نقدم المسألة الأولى. قال مثلا فرأيت أكثر أهل الجنة هم الفقراء قال رأيت أكثر أهل الجنة هم الفقراء. هذه مسألة عزيزة وهذه المسألة نفيسة قد تكلم بها العلماء بأن هذا دليل واضح جدا على أن الفقر بأن الصبر على الفقر أفضل عند الله جل وعلا من الشكر على الغنى. يعني الفقير الصابر عند الله أرقى منزلة من الغني الشاكر. هذا قول لأن هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. قول هذا القول منهم أن الفقير الصابر أفضل واستدل على ذلك بأدلة كثيرة منها أيضا حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم في رواية 500 ب بخمسمائة عام. قالوا هذه دلالة على فضل الفقراء على الأغنياء، الصغير والكبير والدقيق والجليل، بأنهم يحاسبون عن كل شيء، وهؤلاء الجنة في الجنة بخمسمائة عام يتمتعون في الجنة، دلالة على فضلهم على الأغنياء. واستدلوا أيضا بدليل آخر على أن السلام مر على أهل الصفة وكل واحد منهم يخر أمامه صريعا من الجوع، ليس به جنة ولكن من الجوع، فقال السلام أو كما قال المعنى، قال السلام لو تعلمون ما لكم عند الله لدعوتم الله أن يزيدكم مما أنتم فيه. انظر هذه دلالة أن الله جل وعلا قد أخفى لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال لو تعلمون ما لكم عند الله جل وعلا لدعوتم الله أن يزيدكم مما أنتم فيه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار الله له أفضل المقامات، لأنه خير جاءه الملك من السماء يخيره أن يخيره بين أن يكون ملكا نبيا أو رسولا، فلما اختار الله له ان يكون عبد رسولا قالوا الله لا يختار لنبيه الا افضل المنازل واعلى وارقى المقامات، فاذا الفقر هو الافضل. والسلام ما يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش هذه العيشه يرضى بها ويفرح بها، وكان يقول اللهم ارزق ال محمد كفاف، لا سيما انه قد قال قد افلح من اسلم وكان رزقه قوتا وقنعه الله بما اتاه. هذا القول الاول. القول الثاني قالوا بل الغني الشاكر افضل، واستدلوا على ذلك صراحه بادله باهره. من هذه الادله هي قول النبي صلى الله عليه وسلم ذهب اهل الدثور بالاجور، لكن اقول قبلها بانهم قالوا بان الفقراء الذين يدخلون الجنه يدخلون الجنه بسبب عباده جليله قوام الدين باسري على ايش؟ عليه هو الصبر. الصبر لما جاء خباب يقول صلى الله عليه وسلم الا تنتصر لنا، او قالوا الا تستنصر لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان من قبلكم كان يحفظ له الحفيره فيقع فيها فيؤتى بالمنشار فينشر حتى يشق نصفين ولا يرد ذلك عن دينه، فاصبروا اتقوا الله واصبروا. قالوا ان الصبر قال فيه الله جل في علاه انما يوفى الصابرون اجرهم لغير حساب، وما من موضع من كتاب الله جل في علاه الا ونرى ان التمكين والامامه والقياده لا تكون الا بالصبر، عندما قال الله تعالى وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبر وكانوا بآياتنا يوقنون. وأيضا قال الله جل في علاه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر إن العاقبة لإيش؟ للمتقين. أمره بالصبر أولا، قال الله تعالى فاصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ماذا تستفيد يا أستاذ بتاع النشيد من هذه الآية؟ نازلك تأتينا بالنشيد الله يكرمك الذي عطلك عن درس الفقه الذي هو من أهم الدروس، والناس أحوج الناس إلى الفقه الآن، وأنت راح تنشد وسايب. تعالى تأتينا بالنشيد اللي كان في الفرح. مفيش نشيد؟ ميتم يعني؟ كان سكوت؟ مش ممكن، احنا كنا نتكلم بحق. انت كان الأنصار قالوا أتيناكم، هتقول لي مفيش نشيد؟ مش هيدخل عليا الكلام هذا. مفيش ولا نشيد مش أي حاجة؟ كله بيبص لبعضه؟ أنت ما سمعت، لكن كان في نشيد. ما تدري يعني ما كنتش موجود. كيف ليه الرجال ما لهمش حظ؟ يعني عندنا في الشافعية يقولون ان ضرب الضف للرجال يجوز، ما فيش مشاكل. ماذا تستفيد من هذه الآية؟ كيف تترك الدرس من اجل العرس؟ بر باخيك وتعذر بركة. انت كنت بتجوز انت كمان؟ ليش ما اتيت؟ منشغل؟ فين الراجل اللي بصوت صاحب الصوت تخين خلفك انت يا باشمهندس؟ ايوه جيد. ماذا تستفيد من هذه الايه؟ تستفيد. انظر الصدر والعجز، استفدت انت كده خلاص. انظر بس بدقه، اتى بركه محسون الذي عندهم مال. دي فهلوه شاميه دي يا استاذ فهد، انت جمعت بين البركه والفهلوه. انت هذه انت تصل للنتيجه بالصدر والعجز، خلاص انتهى. عندنا الفائده الحكم، الفائده العظيمه ان الله مع، فصارت ايش؟ المعيه. ومعيه الله جل وعلا معناها التوفيق والتزيد والنصره. ان الله مع، لا تحزن ان الله معنا، خلاص هو معكم اينما كنتم. الله جل وعلا مع المؤمنين تزيدا وتوفيقا ونصره ورفعه وايضا الهاما للخير. لكن ايش اللي استجب المعيه؟ لا، الاحسان والتقوى، صح؟ الاحسان والتقوى سبيلهم ايش؟ الوسيله التي وصلت اليهم صدر وعجز يا حبايب. لا حول، حرام بقى كده. لا حول يا عم، اقرا الايات يا حبيبي. عمال اقول صدر يعني ايش؟ انت مش لغه عربيه؟ يعني ايش صدر وعجز؟ طب اتفضل بقى البداية والنهاية يا حبيبي. نعم، ونهايتها ايه؟ ان الله عايزين التقوى الذين هم ايه، حكم المعيه مع المحسنين. يبقى اذا المقدمه وصلت لايه؟ يبقى ما يوصف المرء بانه محسن ومتقي اذا صبر. فلذلك قالوا اذا هي اجل العبادات، يصل المرء الى ارقى الصفات واعلى الاوصاف بانه من المحسنين وانه من المتقين. والسبيل الذي وصل الى ذلك هو ايش؟ الصبر. فقالوا يا اجل العبادات، قوام العبادات وقوام الايمان قوام الدين على راس الصبر، كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. اما الاخرون فقالوا لا، بل الغني الشاكر افضل من الفقير الصابر. واستدلوا على ذلك بادله كثيره من احاديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذهب اهل الدثور بالاجور، ذهب اهل الدثور بالاجور. وذكر له قصه طريفه ان الصحابه رضي الله عليهم لما وجدوا اهل الانفاق فقالوا: رسول الله، يعني يصلون كما نصلي وتستنطقون فضل المال، كيف نصل الى هؤلاء؟ قال: الا ادلكم على شيء ان فعلتموه بلغتم ما بلغ هؤلاء؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فامرهم بالتسبيح والتحميد والتكبير بعد ايه؟ الصلاه. فعلم ذلك الاغنياء فسبح وحمدوا وكبروا، فقال رسول الله: فعلوا ما فعلنا ولهم فضل ايه؟ الانفاق. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مقرا بفضل الاغنياء على الفقراء، قال ايه؟ ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. قالوا: هذا تنصيص اقول الان. قال: ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. ايضا من ذلك بانهم قالوا: ما راينا النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى امرا جلا في هذه الدنيا الا الغنى من اجل الانفاق. تمنى جبل احد كمثل جبل احد ايش؟ ذهبا، لينفق يمينا ويسارا ولا يلقي الا دنانير ثلاثه للدين فقط. وقالوا: ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم هو فوق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه دلاله واضحه جدا على ان هذا هو الارقى والاسمى والاعظم. ايضا استدلوا على ذلك بحديث صريح في الترمذي بسند صحيح عن ابي كبش الانماري انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الدنيا لاربعه نفر، وذكر منها الغني التقي، رجل اتاه الله ايه؟ المال والحكمه، يصلي الحكمه على المال فيعرف لربه حقه ويصل فيه ايه؟ رحمه. قال: فهذا في ارقى المنازل. ورجل، اما تقول رجل على البدليه او تقول على التقسيم، ورجل اتاه الله ايه؟ الابتداء. ورجل اتاه الله العلم ولم يؤتيه مالا، قال: لو منحني الله ما منح فلان، لو اعطاني الله ما اعطى فلان، لفعلت فيه مثل ما فعل فلان. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ها فهما في الاجر ايش؟ سواء كان صار تابعا ام صار اصلا. حبايبي قولي اسمع، الفقير الذي تمنى الغنى للانفاق صار تابعا ام اصلا؟ صار تابعا، والاجماع على ان الاصل يقدم ولا الفرع؟ الاصل. يبقى اذا دلاله ان الغني الشاكر بالمنفق هو افضل من الفقير الصابر. قالوا ان العباده التي عليها قوام الايمان ايضا هي ايه؟ هي الشكر. فعندكم نصف وعندنا نصف، والدين نصف، نصف شكر ونصف ايه؟ ونصف صبر. قالوا: فالغنى هو الافضل والغني الشاكر افضل عند الله في علاه. لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم قد قال تصريحا: نعم المال الصالح لايش؟ للرجل الصالح. نعم المال الصالح للرجل الصالح. توسط قوم، ولا الوسطية دايما عدول وخيار، توسط قوم بين القولين وقالوا: في كل عبادة، فمن اتى بالعبادة على وجهها فهو الافضل عند ربي جل في علاه. لا سيما ان الله قد احكم المسألة بقوله: ان اكرمكم عند الله اتقاكم، وقال: ربكم اعلم. بقياس الله هنا بقى، ربكم اعلم بما في قلوب في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان الاوابين غفورا. قال: يبقى اذا عندما يصاب بالفقر ان صبر حق الصبر لله جل في علاه، ثم ارتقى بعد الصبر الى الرضا، فان هذا الذي هو بارقى المنازل. وان ابتلاه الله بالغنى فلم يطغى وعرف لله جل وعلا حقه في هذا المال فانه من الشاكرين، وكان من الشاكرين فانه بارقى المنازل. يبقى اذا المساله محكمه بقول ربنا العلام سبحانه جل في علاه في كتابه: ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ويبلغ المرء التقوى بالصبر او بالشكر، لان الله تعالى يحب الشاكرين ويحب الصابرين. ارايت كيف تمدح على اوليائه ابراهيم ونوح عندما قال انه كان عبدا شكورا شاكرا لانعمه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب اذا اكل احدكم الاكله ان يحمده عليها، واذا شرب الشرب ان يحمده عليه. والله تعالى يحب الصبر. لما رأت المرأة تتكشف وتقول: إني أتكشف وأسرع، فادع الله لي أن أرفع عني، قال: إن شئت صبرت ولك الجنة. يبقى إذن المسألة متوسطة بين اثنين لكل عبادة، فمن أتى بهذه العبادة على وجهها فقد ارتقى ووقاه الله جل في علاه شر العذاب والحساب، وأيضا دخل الجنان بجوار ربنا الرحمن سبحانه وجل في علا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: وتصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار تصدقنا. فقامت امرأة عاقلة رشيدة لبيبة قالت علامة يا رسول الله لما النساء مش الرجال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يبين لما أكثر النساء هن أهل النار، قال يكثرن اللعن ويكفرن العشير. فذكر سببين مهمين جليلين. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السببين نستفيد منه فائدة. صاحب النشيد صاحبك مخبوء فهم خلف الدولاب، وأنا أتركه لعلة، لكن لو تكرر ذلك منه فهي بقى مفيش سكوت. تفضل صاحب النشيد، ماذا تستفيد؟ تصدقنا فإن لتكن أكثر أهل النار. علامة رسول الله قال يكثرن العشير، يكثرن اللعن ويكثرن العشير. ما في؟ ممكن أسأل سؤال؟ تسمحوا لي بسؤال جميعا؟ التزييد خلص ولا خلاص؟
عمرته خلاص الحمد لله.
انتهى الموضوع؟ كده خلاص؟
في بنزين ولا في؟
طيب ما هو أنا شايف الأيدي يعني ما شاء الله. هات يا محدث أما تشوف آخرتها. فكرة فرض عمومي خاص. أنا أنت عملت زي الدكتور أيمن في كل مسألة علمية يقول لك اعمال دليلين أولى من إهمال أحدهم. حافظ القاعدة دي فهو عمال يتكلم في القاعدة، فما لها وما لنا الآن. ليس هذا الذي أريده، ليس هذا الذي أريده. لا يصبرن صح وما هن لا يصبرن. عبد الحكيم غيابك يوم الأربع، غيابك يوم الحد، غيابك أيضا في يوم ثالث أنا أريد أتذكره يوم الجمعة أيضا ما جيتش صح؟ ما اعتدنا منك هذا، فهنغض الطرف لعلمنا بحرصك الشديد، لكن بعد ذلك ما في طرف بيغض. سيد ان شاء الله تفضل. ها بشمهندس ممتاز، هذه فادة الهداة لكن ليست هذه التي اريدها. لا كده بقى مش هينفع. احنا قلنا ايش اللي ما يطلب علم عن الاخر؟ ما كله بيطلب علم، ايش اللي ما يطلب علم عن الاخر؟ حلو نظري في الأدلة صح ولا لا؟ عشان يتفقه فيها ويعرف كيف يستدل بها وكيف يأتي بالأحكام. يعني هذه مسألة مهمة. ها صحيح؟ ها إذا انتفت العلة انتفى الحكم. إيش بقى انتفت العلة انتفى الحكم؟ يعني إن لم يتسخطنا فهن في الجنة. طب الحمد لله ما تسخطنا في كل حين وآن. يعني المسألة هنا في النار في النار. حكمت التعليم كده باشمهندس أقول أبو الأستاذ أبو ليلى وأنا بقول بذلك عشان يبقى معروف. هو يقول بيتمنى ان الكل يكون في النار في نفس تقييد القاعده. اذا اتضرب ما لناش دعوه بقى. النساء عندهن الجواب. هم عرفنا من سال. لا اله اللهم ادخلنا جميعا وهن الجنه يا رب العالمين. صحيح سخط الزوج يؤدي الى سخط الرب. هي عند صايب، الصايب بيحب واللي بيحب بيعرف يجاوب على طول بسرعه يا استاذ. تقدير اهم عموما لكن هي جيده لكن مش هي دي التي اريدها.
يبقى رساله ما وصلتش كامله في جزء من النص مفقود
فابحث عنه حتى تاتي بما نريد. ها صحيح هذا صحيح استقران ده صحيح. ممتاز. إذا أفتى الفقيه بأمر يحتاج إلى إزالة الدهشة فعلينا نفعل ذلك. طيب والأصل في الأحكام التعليم ليس هذا الذي نريده. خلاص انتهى الموضوع. أنا كده الحمد لله أخش أنا يعني أعمل إيه؟ أرتاح أقول يا رب. والنساء يتفوقن على الرجال. يا رب أدخلونا الجنة رب العالمين وأدخل الرجال الجنة يا رب. هذه عشان ما يكونش فيها الحق. أن نقول أول بادئ ذي بدء أن كثرة اللعن وكفران عشير كبير من الكبائر. في كده في كده أيفوت عليكم هذا أن كبير من الكبائر لأنه جعل لها الضابط ظاهرا جدا. إيش قال؟
قال إذا كنا أكثر
لما جعل معاني النار دل ذلك أنها إيه؟ كبيرة. هذه أهم الفوائد اللي تستفيدها عشان المرأة تعرف الحمد لله المرأة اللعانة تعرف أنها إيه؟ والمرأة التي كما قال وصف الله سلم إن رأت منه خيرا في 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 عامها ورأت منه شرا مرة يوما من الأيام قالت ما رأيت منك إيه. وده اللي حدث في كل النساء. ولذلك يعني بنقول الثقة الثبت الذي تعض عليه بالنواجذ من زكته امرأة. وبطلعوا لي بقى واحد حصل منه كده إلا تدليسا وخفا منه مثلا أمامه، لكن وراه اتفرج على اللي بيحصل. مش شعبة ما يجرحش مثل التجريح اللي بتجرحه ممكن المرء من الشدة والحدة في التجريح. فالثقة بحق من وثقته امرأة ايه امرأته في الخير. لكن انت اصلا ما ترى ان لا بد من الجرح، وان لم يكن الجرح على استحياء يبقى فيها ايه غم تمكنها كلمة من الكلام تقول والله طيب ويصال. جاءت تقدح في عبد الله بن عمرو بن العاص بايش بصيغة الايه المدح. قالت فلنعم الرجل هو لا يقرب لنا فراشا ولا ايه ولا طعاما حتى الماء. كل الواقف يعني احسب ان هذا مدح ليس بعده مدح صحيح. وهذا قصد لذلك استدعى النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي فهمه القاضي شريح لما كان جالس مع عمر بن الخطاب. فقال عمر بن الخطاب قال نعم الرجل هذا، قال لا يا امام انها تقدح فيه. هقاطعه بصيغه يعني النساء مش هتعرف تروح معاهم بحال. فالثقه اتوني بالثقه الثابته الذي زكته براه. هذا اسمه نادر، والنادر لا حكمه لا حكم له. لكنهن يكثرن يكثرن العشير، وهذه دأب النساء. لذلك قال صلى الله عليه وسلم قال 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 بسببين دخلت المرأة النار او اكثر اهل النار من النساء. قال يكثرن اللعن، وهذا يبغض الله جل وعلا. قد يقول الانسان ان اصل اللعن ليس بايه ليس بكبيرة الا ان يتكرر، وهذا صحيح لان الانسان قال يكثرن اللعن. ولما قال صلى قال المؤمن ليس بلعان، وهذه صيغة مبالغة المسألة على الكثرة، وهذا يعني يجعلنا نقول أيضا أن ابتداء اللعن مكروه غير مرغوب فيه، بل هو محرم وهو معصية إن لم يصل، وهو وسيلة إلى الكبيرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل اليهود وقال السلام السلام عليك، فقالت عائشة مغضبة تسمع، فقال السلام علي وعليك مرة ثانية مروا السلام عليك السلام عليك، فقالت وعليكم السلام والموت إخوة القردة والخنازير. لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم أساءوا، ابتدأوا بالمقدمة التي فيها الإساءة، فقال وعليكم السلام، فقالت وعليكم السلام يا إخوة القردة والخنازير، فقال السلام على رزقك يا عائشة إن الله لا يحب الفاحشة البذيء. قالوا قولا وقلنا قول، قالوا السلام قلنا وعليكم انتهى الأمر. فهنا يكثرن اللعن فيها تلعن المرأة، هي يعني فيها الخفة، هي أسرع ما تكون في هذا الباب. لذلك أن أكثر من يتبع الدجال هم إيش؟ هم النساء. فالحق أن نقول بأن المرأة تكثر اللعن وتكثر الدعاء. يعني الولد إن لم يسمع لا تراها تدعو عليه صباحا ومساءا وليلا ونهارا، وإن أصابه شيء ماتت لكنها تفعل ذلك. أن كل واحد منا مجرد، أنت بس لو قالت لك أتيني بكوب من الماء فتأخرت بتدعو عليك يعني بأدعية لا يمكن أن تسمعها من الشياطين. فهي المرأة عندها خفة في هذا الباب. فلذلك قال يكثرن اللعن ويكثرن العشير، يكون العشير وهذا كل واحد مجرب هذا الباب ويرى والله لو عملت ايه لو مشيت على دماغك غير النهار فانت مقضوح فيك مقضوح فيك، فانت بقى لا تنظر للبشر وانظر الى رب البشر افضل لك. فقال ويكثرن العشير اذا احسن اليها الدهر كله وفرات منه شيئا قالت ما رأيت منه خيرا قط نفي على اي شيء خيرا قط. والجحود يبغض الله جل وعلا، لا سيما ان الله قال من لم يشكر الناس لا يشكر الله. يبقى اذا لا تشكر ربها جل وعلا بهذا الباب. هذا بالنسبه للمساله الثانيه. لكن يشكل علينا حديث اخر في هذا الباب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثر اهل الجنه ايه النساء. هذا حديث سنن عن ابي هريره بسند صحيح، قال واكثر اهل الجنه النساء. الحق لا اشكال ولا تعارض. هذا حديث في بابه والاخر في ايش في بابي. اما حديث اني رايت كنا اكثر اهل النار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من؟ يخاطب حور الطين، يخاطب نساء الدنيا، يقول تصدقنا فاني رايت كنا اكثر اهل النار. اما حديث ابو هريره حديث عام على الجنه، قال اكثر اهل الجنه في الجنه النساء. ليش؟ لان الله تعالى جعل لكل امرين لا اقل واحد في الجنه، لكل امرين من اهل الجنه ايش؟ جعل له زوجتين من حور العين. يبقى الكلام حور العين، حور العين مجتمع مع من نجت من حور الطين، يبقى الكثره الكثيره في الجنه تكون ايش؟ النساء. هذا حق عندك ايضا من الرجل الذي له 70 كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم واكثر من ذلك. فاذا حقا نقول الجنه اكثر الجنه ايه نساء، مجتمع حور الطين مع حور العين. اما قول سلم ان رايتكن اكثر اهل النار، هذا حق في حور الايه حور الطين، لان حور العين لا تدخل امراه منهن النار بحال من الاحوال. فلا اشكال في هذا الباب. نلحظ من هذه المساله النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا، دلالة على أن أفضل الطاعة بالنسبة للنساء هي الصدقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، عائشة رضي الله عنها كانت تقول عن زينب قال حماها الله تعالى، أو قالت حماها الله بالورع. زينب أخت حمدة بنت جحش تكلمت في عائشة في حديث إفك وجلدها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لكنها حفظت نفسها. زينب لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وسألها قالت أحفظ سمعي وبصري، أهلك يا رسول الله والله ما علمت عن أهلك إلا الخير. فكانت ورعة، فقالت عائشة وهي التي كانت تساميني عند رسول الله، تدانيني يعني تداني المكان التي كنت فيها، فإن فتشت فوجدت أنها أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم إيه صادق. لذلك قال صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحوقا بي، يعني موت بعدي، أسرعكن لحوقا بي أطولكن إيه، فكنا يقفنا صفا كل واحدة تضع يدها على الحائط ترى من يديها أطول. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ذلك، لما ماتت زينب وهي التي أسرعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن المقصود أسرعكن أطولكن يدا، يعني إيه أكثركن نفقة، أكثركن نفقة. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا لهذا الباب بأن الصدقة هي التي تطفئ غضب رب جل في علاه، والصدقة من أفضل الطاعات أن فيها الخير متعدي، الخير متعدي. لذلك المرأة إذا تصدقت من مال زوجها فلزوجها الأجر ولها مثل الأجر الذي تصدقت به. هذا بالنسبة لهذه المسألة. آخر مسألة في هذا الباب وهي مسألة فناء النار، ديمومة الجنة وديمومة النار، لأن الله جعل قال عن الجنة خالدين فيها أبدا، وقال عن النار أيضا قال لا، وقال عن الجنة أيضا لا يبغون عنها حولا. وعلى وقس على شكلة الآية كثير من الآيات التي أثبت فيها الله تعالى أن الخلود في الجنة وأن هذه على الديمومة. وفي النار أيضا قال الله جل في علا عن النار قال خالدين فيها إيه أبدا، وقال الله جل وعد له عذابا عظيما. ما من آية إلا تثبت الأبدية في النار والأبدية في الجنة. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون، وكلما أراد يخرج منها أعيد فيها وقيل ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. الغرض المقصود الآيات ظاهرة جدا باهرة قاهرة على خلود الجنة وخلود النار. الحديث الظاهر في ذلك الفاصل في النزاع حتى ندخل بعد ذلك على اختلاف العلماء في هذه المسألة، إن فيها اختلاف كثير، لكننا سنجمل الخلاف في أقوال ثلاثة. قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة فينادى يا أهل النار فيشرئبون ينظرون، يا أهل الجنة فيشرئبون ينظرون، فيقال أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، فيذبح بينهم الموت يجسم على هيئة كبش فيذبح. ثم قال يا أهل النار خلود بلا موت، يا أهل الجنة خلود بلا موت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحسى ثم فهو نار جهنم يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن قتل نفسه بحديدة فهو بحديدة يتوجأ في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فلا تفنى النار وتفنى الجنة، خلود أبدي سرمدي. اللهم اجعل الخلود بجوارك يا رب العالمين. ننظر إلى ربنا بكرة وعشية. اللهم ارزقنا جميعا ونسائنا وأولادنا، ارزقنا ونسائنا وأولادنا يا رب العالمين الجنة، ونسأل الله جعل جوار الرحمن. الغرض المقصود بأن فناء النار وفناء الجنة هذا اختلف فيه العلماء على أقوال كثيرة، ونختزل هذه الأقوال في أقوال ثلاثة. القول الأول قول أهل السنة والجماعة قالوا بعدم فناء النار وعدم فناء الجنة، بعدم فناء الجنة وعدم فناء النار. القول الثاني هو القول المقابل للجهمية المبتدع الضال الذين أخرجوهم العلماء من دائرة الإسلام، قالوا بفناء الجنة والنار، فناء الجنة والنار. القول الثالث هو قول بعض أهل السنة والجماعة نسبة، والله أعلم من الذي قال المتقدمين بهذا الكلام، لكن قالوا بفناء النار دون فناء الجنة، بفناء النار دون فناء الجنة. القول الرابع التوقف، والتوقف هذا من أقوى التوقف، إيش أتوقف؟ ولا أتوقف شيء، الذين يتوقفون هذا التوقف صراحة مردود على صاحب ده، ممكن يكون بدعة في هذا الباب إن لم يقل بخلود الجنة. التوقف هذا الكلام من الشذوذ بمكان. فإذا نختزل الأقوال إلى أقوال ثلاثة، قول يقول بالفناء مطلقا، قول يقول بالبقاء مطلقا، قول يقول بفناء النار، وقول يقول ببقاء الجنة. الذين قالوا ببقاء الجنة والنار هم أعدل الناس، هم أصحاب الحديث، هم أهل سلف هؤلاء هذه الأمة، هم جماعة أهل السنة والجماعة، قالوا ببقاء الجنة والنار لعموم قول جعل خالدين فيها أبدا سواء في النار أو في الجنة. والذين قالوا بعدم بقاء الجنة والنار هم المعتدلة الجهمية الضلال، وهؤلاء طبعا فروا من ذلك لمسألة التسلسل، فقال البقاء هذا إذا يقولون بالتسلسل، التسلسل هي مسألة للمناطقة أحسن ما أتعبكم بها، عامة هم ما عندهم أي دليل بذلك إلا مسألة التسلسل والفرار من التسلسل في هذا الباب، لأنه سيجرهم هذا إلى إنكار الصانع بعد ذلك. فالأولى لا نتكلم فيه، لأن التسلسل فيها أقوى ثلاثة أيضا، تسلسل في الأزل والأبد، تسلسل في الأبد دون الأزل، لا تسلسل لا في الأزل ولا في الأبد. عشان ما شوتش على الإخوة، لما تعني لكم بعد ذلك نفسره. لكن الحق نقول الجميع قالوا بعد بقاء الجنة والنار. أما ما نسبوه لابن تيمية والابن القيم قالوا ببقاء الجنة دون بقاء النار. الحق أن من قال بأن الزمان يقول بذلك قالوا بل واستدل بأدلة، هو ما كان يستدل، هو كان ينقل إيش هذه الأدلة. وعامة نسبة المسألة لابن تيمية فيها نظر، وإن قال بها الألباني في المعاصرين، وطبعا هو حقق رسالة مشهورة عن الصنعاني اللي أثبت فيها كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم في فناء النار. والحق أنه النسبة الجازمة على ابن تيمية قال بفناء النار فيها ما فيها من النظر، لكن ابن القيم ورد عنه أقوال، والصحيح أنه قال به في أول أمره قال بفناء النار. هم عندهم شبه الذين قالوا بذلك، يعني أتوا بعض الشبه بأن أولا من النظر رحمة الله وسعت كل شيء، ومن رحمة الله جل وعلا ألا يبقى هؤلاء القوم في النار يعذبون فيها. قال الله جعل ما يفعل الله بإيه بعذابكم، وقال الله جعل رحمتي وسعت، فمن رحمة الله جل وعلا إما أن أهل النار يعني يتكيفون على النار، الأجساد تتبدل حتى يكون متعتهم في إيه؟ في العذاب. هذا الشيطان اللي اخترع لهم هذا الباب عشان يفروا مما هو فيه، لكن هذا كلام بعيد جدا، لكن هم يقولون بذلك. الغرض المقصود يكون رحمة الله جل وعلا، وأتوا بأدلة بأثار عن عمر الخطاب بفناء النار، وهي الإسناد إليها هالك، وأيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه، ولم يصح ذلك بحال من الأحوال. وأما بالنسبة للذين قالوا ببقاء الجنة فأموافق أهل السنة والجماعة، أما ابن القيم فقد ثبت له ذلك، وكل ذلك مخالف لصريح قول الله جل في علاه خالدين فيها أبدا. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. اللهم لا تكتب علينا ذلك بحق، لا إله إلا أنت، اللهم اكتب لنا الجنان، اللهم اكتب لنا الجنان، اللهم اكتب لنا الجنان. نسأل الله جل وعلا أن نتمتع في جنات النهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الجزء، نسأل الله جل وعلا أن يجعله في ميزان الحسنات، ونستهل بإذن الله الأسبوع القادم بالكلام على الجزء المجلد الثاني، وهذا الجزء العاشر كما قال الإمام المصنف رحمه الله بهذا الكتاب الماتع. يعني نقول بعض الفوائد ابتلاء الله جل وعلا العباد بالشهوات، وهذا أيضا من ضمن الاختبار سنستدرجه من حيث لا يعلمون. لأن السلام لما خلق الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فنظر فقال كل من يدخلها بالشهوات، قال ظننت ان لا يدخلها احد. وايضا المكاره ايضا من باب الابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنه. الفائده الثانيه اثبات قبض الروح وعذاب القبر ونعيم القبر والسؤال والفتنه. في الحديث الذي قال فيه ابن عمر يرى احدكم مقعده من الجنه او من النار بكره وعشيه.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.